يتهيأ للطائفين للعاكفين والركع السجود. هي ذي قلوبهم تغسلت من الأدران، وذنوبهم طهرها عتق المكان. لعباد الله ازدان البيت الحرام، والقارئ يتلو عند المقام. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وطهر بيتي.
مكة هدى للعالمين.
نور حياتك، نور حياتك، نور حياتك، نور حياتك.
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعريف بكتب الدراسات القرآنية في هذه القائمة التي سميتها المنتقى من كتب الدراسات القرآنية، وهي 100 كتاب كاملة. من قرأها بإذن الله تعالى فإنه سيكون إماما لا يجارى ولا يبارى في الدراسات القرآنية بإذن الله تعالى. ونحن عندما نذكر هذه الكتب أيها الإخوة، هذه مجرد مقترحات ومنهجيات وأساليب تتفاوت فيها الأنظار وتختلف الأنظار، ولكن الموفق هو من يأخذ الأمر بحقه. قال يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه، فأنا أقول من يأخذ هذه القائمة بحقها فسوف ينال بإذن الله علما غزيرا، وسوف ينتفع انتفاعا عظيما، وسيجد يعني فتوحات وينتفع به الناس والمسلمون في كل مكان. كنا توقفنا عند الكتاب 13، وهو كتاب دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لجون ديفنبورت. وأنا أعتبر هذا الكتاب يعتبر من ضمن الكتب المؤلفة في الانتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه من كاتب غير مسلم رأى ظلما واقعا على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينصفه ببعض العلم الذي عنده، وإلا فهو غير مسلم ليس عنده من العلم ما ينتصر به كما يفعل الكتاب المسلمون. ولذلك أنا سأذكر لكم كتبا لكتاب مسلمين في هذا الموضوع مفيدة جدا ومهمة، ولا بد من الاطلاع عليها للباحث المعاصر حتى يكون على بينة، حتى المثقف. يعني الآن افرضوا أنتم الآن ليس لكم رغبة في طلب العلم الدراسات القرآنية أو التخصص فيها، مجرد يعني تبحثون عن الثقافة العامة في الدراسات القرآنية، فهناك كتب من هذه الكتب التي ذكرتها لكم في غاية الأهمية للمسلم المثقف حتى يعرف كيف يتعامل مع القرآن وماذا كتب عن القرآن. وليس بالضرورة أن يكون مفتيا أو يعني متخصصا ومتصديا لتفسير القرآن الكريم. طيب، الكتاب 14 كتاب من الكتب التي كتبت في القراءات، وعنوانه قراءة الإمام نافع عند المغاربة. قراءة الإمام نافع عند المغاربة للدكتور عبد الهادي حميدتو. عبد الهادي حميدتو، وقد سبق أن ذكرت له كتابا أيضا. كتاب قراءة الإمام نافع عند المغاربة هو أصله رسالة الدكتوراه، وهو في 7 مجلدات فقط، لكنه مليء بالنفائس وكان أحد الباحثين نصحني به أول ما خرج، قال هذا كتاب نفيس، فلما اشتريته تكاسلت حتى أتيحت لي فرصة وأنا أقلب الكتب فأخذت الكتاب الأول، فلم أستطع أن أتركه حتى وصلت إلى الفهارس في الجزء السابع. كتاب نفيس ناقش قضايا في غاية الأهمية في القراءات والأسانيد ونحوها، والشيخ عبد الهادي حفظه الله من المحررين العلماء الذين يضيفون إضافات في ما يكتبون. ولذلك لعلكم تجدون في كتاب المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف للدكتور حازم حيدر مما ذكره من جهود العلماء في تفسير القرآن، كتب في التفسير اشترط أصحابها على أنفسهم ألا يذكروا فيها شيئا ذكره المتقدمون. دعوة عريضة صح، لأنه يستلزم أنه يعرف كل ما كتب، فإذا كان استقراؤه ناقصا وقع في التكرار. لكن المهم أنهم يشترطون أن لا يذكروا إلا ما لم يذكره المتقدمون. فكتاب الدكتور عبد الهادي حميدتو هذا كتاب نافع في قراءة نافع. الكتاب الخامس عشر كتاب من أفضل وأجود الكتب المعاصرة التي كتبت في موضوعه، وهو لصديقنا الدكتور أحمد بن إدريس الطعان، وهو أستاذ من أساتذة جامعة دمشق. عنوان الكتاب العلمانيون والقرآن الكريم. العلمانيون والقرآن الكريم. العلمانيون العلمانيون. طبعا هذه مسألة فيها نقاش، العلمانية ولا العلمانية، والصحيح أنها العالمانية لأنها نسبة إلى العالم وليست نسبة إلى العلم، وبينها وبين العلم بعد المشرقين، فالعلمانية ليست من العلم في شيء. نعم، لأن المقصود بها هو يعني كل يعني الفصل بين الدين والحياة، الفصل بين الدين والحياة، ولو يرون أنه لا علاقة بين الدين والحياة ولا ينبغي أن يكون هناك علاقة، فهي من العالم، العالم يعني الاشتغال بالعالم بعيدا عن العلم عن الدين، فسماها بعض العرب العلمانية بالفتح العين. ولو تأملت فيها أيضا تجد فيها مدخل، لأنها ليست نسبة إلى علم. ما هي العلم؟ ما هي العلم؟ ما هو العلم؟ يعني لو قلت العلمانية نسبة إلى العلم، النسبة الصحيحة من حيث أنه يوجد نسبة إلى العلم، لكن العلمانية نسبة إلى إيش؟ فيها خلل. لكن هي مصطلح، مصطلح يعني يطلق على هذا المذهب الفاسد، وهو يعني مذهب أناس يريدون أن ينزعوا صفة القدسية عن القرآن الكريم. هو نزع صفة القدسية عن القرآن الكريم، وأنه ليس من عند الله وإنما هو من عند محمد عليه الصلاة والسلام، وهي نظرة استشراقية كافرة تبناها من يتبنى هذا المذهب الباطل. هذا الكتاب العلمانيون والقرآن الكريم للدكتور أحمد بن إدريس الطعان، هو رسالة دكتوراه، لكنه من أجمع وأوثق وأفضل ما كتب في موضوعه. الذي يقرأه من الكتاب من المسلمين، من الباحثين، من المثقفين المسلمين، يعطيه صورة رائعة جدا ومهمة عن هؤلاء المجرمون، عن هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يحرفوا معاني القرآن الكريم عن مواضعه، وينزعون عنه صفة القداسة، ويريد أن يحولوا بين الأمة وبين كتاب ربها بمثل هذه النظريات التي تلبس لباس العلم، وهي في غاية الحقد على هذا الدين وعلى هذا الوحي، وهي نفس فكرة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، اتهام للقرآن الكريم بأنه ليس من عند الله، وبالتالي فهو يسقط كل ما فيه من القداسة ومن الاستدلال عندما ينزعون عنه هذه الصفة. الكتاب يعني يعرف بأبرز الكتاب العلمانيين ومناهجهم وخطرها، وينبه طالب العلم إلى أساليبهم ووسائلهم حتى يكون على بينة من أمره، فهو أشبه ما يكون بالنذير المبين المحذر لطالب العلم من هذه المناهج وأساليبها وأصحابها. وهو من مطبوعات دار ابن حزم في بيروت في مجلد كبير، وأنا أظنه متوفر على الإنترنت، أيوة. الكتاب السادس عشر هو كتاب من أمهات كتب الدراسات القرآنية، وهو كتاب ملاك التأويل القاطع بذوي. أنا كاتب هنا القاطع لذوي، والصحيح أنه القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل لأبي الزبير الغرناطي رحمه الله. أبو الزبير الغرناطي رحمه الله المتوفى سنة 702 هجرية، هو شيخ أبي حيان الغرناطي وأستاذه 745 ربما 740 أو 745، والله لست، لأن أبو حيان الغرناطي توفي 745 هو شيخه، نعم 702. أبو الزبير الغرناطي هو من كبار علماء الأندلس، وهو مفسر ونحوي كبير ومقرئ من قراء. هذا الكتاب هو أفضل كتبه وأجودها، لأن له كتابان، كتاب اسمه ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل، وكتاب اسمه البرهان في تناسب سور القرآن. كتاب ملاك التأويل ما هو موضوعه؟ موضوعه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم والمتشابه المعنوي، يعني الذي يوهم التشابه والتعارض، وتوجيهه عند العلماء. فتتبع هذه الآيات في القرآن الكريم وبين وجه التوجيه لها عند النحويين وعند البلاغيين وعند المفسرين، فجمع فيه جمعا في غاية الجودة، وهو مطبوع في دار الغرب الإسلامي في بيروت في مجلدين بتحقيق صديقنا الأستاذ الدكتور سعيد الفلاح، وأيضا حقق كتابه الآخر البرهان في تناسب سور القرآن وطبعته دار ابن الجوز. فكتاب ملاك التأويل هذا لا ينبغي أن يخلو منه مكتب الطالب علم لو يقرأ هذا الكتاب ويطلع على جهد هذا الإمام العظيم أبو الزبير الغرناطي رحمه الله تعالى. قد استفاد من كتابه هذا كل من جاء بعده من العلماء والمحققين في تفاسيرهم، كتلميذه أبي حيان الغرناطي في البحر المحيط، وتلميذه السمين الحلبي في كتابه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، وغيرهم من العلماء إلى يوم الناس هذا، هم يعني يعتبرون إلى حد ما عيال على ما كتبه أبو الزبير الغرناطي رحمة الله عليه في كتابه هذا ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل. طيب، الكتاب السابع عشر كتاب سألني أحد الزملاء قبل قليل عنه، وهو التضمين النحوي في القرآن الكريم. التضمين النحوي في القرآن الكريم هذا موضوع مهم أن يطلع عليه الباحث، ومؤلفه هو الدكتور محمد نديم فاضل. التضمين النحوي في القرآن الكريم للدكتور محمد نديم فاضل من مطبوعات مكتبة دار الزمان في المدينة المنورة في مجلدين. هذا الكتاب يستعرض لك كل ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي قيل بالتضمين فيها. ما معنى التضمين النحوي؟ التضمين النحوي المقصود به تضمين الأفعال معاني تناسب الحروف التي تتعدى بها. كيف؟ في القرآن الكريم تجدون آيات تعدى بحروف من غير المعتاد أن تعدى بها. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها، كيف عينا يشرب بها؟ المعروف عينا يشرب منها، لكن لو قلت لي مثلا، وبنشرب بمرة واحدة، عينا يشرب، عفوا، كأسا يشرب بها عباد الله، كأسا يشرب بها، أقول صح. لما لكن تقول لي عينا يشرب بها ما تمشي. أو تقول مثلا خزان مياه كبير يشرب به الإنسان، ما تجي صح. طيب ماذا ما تستوقف القارئ هنا هذا الأسلوب؟ لماذا جاء التعبير طيب بهذه الطريقة؟ عينا يشرب بها، ليش ما قال عينا يشرب منها؟ انقسم العلماء إلى فريقين. غالب البصريين يقولون بالتضمين، والكوفي غالب الكوفيين يقولون بالتضمين في الحروف وتنازع الحروف. كيف؟ قال الكوفيون: معنى عينا يشرب بها عباد الله أي عينا يشرب منها عباد الله. فبها هنا الباء نابت عن من. طيب، وهذه يسمونها نظرية تنازع أو تناوب الحروف. قال البصريون: لا، نحن نقول ضمن في الفعل معنى فعل آخر يناسب أن يعدى بالحرف الجديد هذا. كيف؟ قالوا بسيطة: عينا يشرب بها عباد الله، نبحث عن فعل قريب من فعل يشرب ويتعدى بالباء. دوروا قالوا: عينا يروى بها، يروى بها عباد الله، لأن يروى يعد بالباء. طيب وش الفائدة؟ طيب قالوا: ها، الفائدة فائدة عظيمة. بدل ما يقول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب منها ويروى، عبر بفعل واحد عن فعلين. كيف عرفنا الفعل الثاني؟ قالوا: غير الحرف اللي يتعدى به، فجاء بالحرف الذي يعدى به الفعل المحذوف المقدر هذا. ها، يعني اثنين في واحد، زي الشمبو هذا، هيد اند شولدرز. وهذه فكرة بصرية جميلة جدا، اللي هي التضمين في الأفعال، وهذا ما يسميه العلماء التضمين النحوي. هذه النظرية وهذه الظاهرة موجودة بكثرة في القرآن الكريم، موجودة بكثرة. ولذلك هذا الكتاب اللي هو التضمين النحوي في القرآن الكريم للدكتور محمد نديم فاضل، يأخذ بيدك من أول القرآن إلى آخره. طبعا خلاصة ما خرج به الدكتور أنه قال: ليس التضمين في الفعل هو الصواب في كل حال، وليس تناوب الحروف هو المناسب في كل حال، وإنما في بعض المواضع التضمين في الفعل أفضل وأقوى، وفي بعض المواضع التناوب بين الحروف يعني أنسب، ولذلك في كل موضع بحسبه. فالكتاب هذا يطلعك على مسألة في غاية الأهمية، قل من تناولها بهذا العمق وبهذا التفصيل. أي نعم نعم، هو درس كل هذا، صنع ذلك في بعض المواضع. أيوة أحسن، هذا يعني طبعا هذه إضافة نفيسة من الشيخ، يعني في بعض المواضع يعني تعقب الذين كتبوا، يعني مثلا قالوا يروى بها عباد الله، لا، يستمتع بها عباد الله، فهي موضع اجتهاد وموضع إعمال للعقل وإعمال للنظر، فقد يقع فيها الاجتهاد في هذا الموضع. عجيب، أنا ما شفته في دار الزمان أيضا، هي ممكن، لأن فعلا هو طبعا هم جلدين صغيرة، يعني كان يمكن يكون مجلد. هذه فائدة من الشيخ، وهو أنه خرج في مجلد واحد يا شباب من دار الزمان. تفضل يا شيخ، عندك سؤال؟ هذا ما، نعم، هو صنع ذلك طبعا بقدر اجتهاده، يعني قد يفوته، لأن الكمال عزيز، وكما قلنا في الآية: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه خذوها قاعدة يا شباب، وهي عندي أفضل من قول العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده: لو قدم هذا لكان أفضل، ولو أخر هذا لكان أفضل. وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر، فهذا قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن الإنسان بطبيعته ناقص، والناقص لا يمكن أن يخرج منه كامل. طيب، الكتاب الثامن عشر كتاب تاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين، كتاب تاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله تعالى. هذا الكتاب له قصة طريفة، ذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تحقيقه لتفسير الطبري رحمه الله في المجلد السادس عشر في المقدمة، وقال: إنه قد جرى حديث كنت أريد في بداية تحقيقي للتفسير الطبري أن أقدم بين يدي التحقيق ببيان منهج الإمام الطبري في تفسيره. فلما دخلت في هذا الكتاب وجدت أنه مشروع واسع يحتاج إلى تتبع دقيق وصبر، وأن ذلك وأن انتظار إخراجه يؤخر إخراج الكتاب. فأخرج الكتاب تباعا وأجل الكتابة في منهج الإمام الطبري. قال: ثم ظهر لي شيء في بيان معنى الأحرف السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المتواتر: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فبأيها قرأ قارئ فمصيب. قال: وكنت أبث شيئا مما وصلت إليه لبعض خواصي من الطلاب. قال: ثم دخلت إلى السجن في سنة كذا وكذا، وبقي فيه مدة. قال: فلما خرجت فإذا بأحد طلابي قد أخرج كتابا في تاريخ القرآن، وقد ألم فيه بما كنت أفضي به إليهم ناقصا. قال: فعزفت عن الكتابة في هذا الأمر وطويته. والشيخ محمود شاكر رحمه الله كان سريع الغضب، فأعرض عن هذا الموضوع بالكلية بسبب هذا الموقف. فأنا في الحقيقة تتبعت من هو هذا التلميذ الذي كان من تلاميذ الشيخ محمود شاكر وكتب كتابا في تاريخ القرآن. فلما بحثت وجدت أن هناك كتابين في تاريخ القرآن: كتاب بعنوان تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين، وكتاب بعنوان تاريخ القرآن لإبراهيم الأبياري. فلما قرأت في كتاب تاريخ القرآن للأبياري وجدت أن ليس فيه جديد، يعني ما في إضافة، يعني هي من الأفكار التي يمكن أن تؤخذ من محمود شاكر ونحوه. فلما قرأت كتاب عبد الصبور شاهين وجدته هو وإذا بهذا الكتاب من أفضل ما كتب في تاريخ القرآن، وخاصة في موضوع الأحرف السبعة. ولكنه وصل إلى مرحلة ثم تركك فيها ولم يأخذ بيدك إلى نهاية الطريق. ولذلك تذكرت ما ذكره محمود شاكر رحمه الله في هذا الموضع. ولذلك أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين، ففيه فوائد لا تجدونها في كتاب في موضوع الأحرف السبعة والمقصود بها والأحاديث، وأيضا في موضوع توثيق القرآن وجمعه. الكتاب التاسع عشر، طبعا تاريخ القرآن طبع قديما في دار المعارف ثم أعيدت طباعته في عدة طبعات، وهو موجود ومتوفر، وأظنه متوفر أيضا على الإنترنت بصيغة PDF. طيب، الكتاب التاسع عشر من الكتب التي أنصحكم بها كتاب بعنوان دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم لزميلنا الدكتور عبد المحسن ابن زبن المطيري. هذا الكتاب هو رسالة دكتوراه تتبع فيها دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري، وجمعها ورتبها ثم رد عليها ردا جيدا مستعينا بما كتبه العلماء من المتقدمين والمتأخرين. فهو كتاب قيم في بابه، يعني لابد لطالب العلم المتخصص وغير المتخصص في هذا الزمن أن يطلع على هذا الكتاب حتى يستطيع أن يفهم شبهات المعاصرين الذين يطعنون في القرآن الكريم، وأن يرد عليها بعلم وبمعرفة، وعلى الأقل أن يكون لدى الإنسان حصانة فكرية لمثل هذه الشبهات التي أصبحت اليوم لا تنتظر حتى تذهب إليها وتقرأها، وإنما هي تأتيك إلى مكانك، تأتيك إلى بريدك الإلكتروني، تأتيك إلى رسالة جوال أو واتساب أو يوتيوب. والإنسان أصبح لابد له أن يتسلح بالمعرفة وأن يتذرع بها. طبعا الجهة التي طبعت دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر هي دار البشائر الإسلامية في بيروت، دار البشائر الإسلامية في بيروت. الكتاب الذي يليه أيضا هو كتاب قريب منه، وأيضا قريب من كتاب الطاعان، ولكن أيضا فيه إضافات وفيه مزايا. كتاب العشرون، كتاب التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن. التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن للأستاذة منى محمد الشافعي. منى محمد الشافعي، هذا كتاب ورسالة ماجستير، لكن فيه إضافات وفيه تحقيقات ومزايا، وأسلوبه سهل وميسر، يعني أيضا يطلع عليه الباحث المتخصص ليرى منهج العلمانيين هؤلاء في التحريف والعبث بأصول التفسير خصوصا، وجهودهم الخبيثة في هذا السبيل. فهو أيضا من الكتب التي كتبت في الانتصار والدفاع عن القرآن الكريم وعن منهج العلماء فيه. تلاحظون كتاب العلمانيون القرآن الكريم تكلم عن العلمانيين وحديثهم عن القرآن والتفسير وعلوم القرآن بصفة عامة. كتاب دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر فهو أيضا أقرب يعني في تناوله. الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم عفوا كتاب المنى الشافعي التيار العلماني الحديث وموقفه من الكتاب الواحد والعشرون هو كتاب بعنوان الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم خصوصا في علوم القرآن الكريم في المكي والمدني في الناسخ والمنسوخ في أسباب النزول في غيرها. دراسة ونقد للدكتور أحمد محمد الفاضل. الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم دراسة ونقد للدكتور أحمد محمد الفاضل. هذه الكتابات أيها الإخوة لابد أن تعتنوا بها لأن الواقع المعاصر اليوم فرض علينا أشياء لابد أن نكون على معرفة بها لأنها من الخطورة بمكان وأصبحت تغزونا في مناهج التعليم وأصبحت في وسائل الإعلام والناس يسألون عنها ويقعون في ضحايا لهذه المناهج الباطلة. فالقراءة فيها في هذه الكتب المأمونة الجيدة المزكاة مهمة حتى يكون الإنسان على بينة. وفي طبعا تكرار وتداخل بين هذه الكتب الأربعة التي ذكرتها لكم في هذا الجانب لكن لأنها قليلة الدراسات في هذا الجانب قليلة فأنا أثرت أن أذكر لكم كلها حتى تستفيدوا منها.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً